محمد وآل محمد.
قبل التعرض إلى الأمور الأخرى التي ذكرها صاحب الكفاية ويكون المرحوم السيد الخوي في ذي في نهاية الانسداد، هناك أمر آخر نهائي ذكره، وهو أنه وصلت النتيجة إلى أن تمامية مقدمات الانسداد الثلاثة الأولى تصل إلى نتيجة هو وجوب الاحتياط، والاحتياط التام لكل متعذر، فالتبعيد بالاحتياط ممكن، وإذا كان التبعيد بالاحتياط ممكن لا تصل نوبة إلى حجية مطلقة الظن. وهنا أشكل البعض، أو قد أن البعض يورد بأنه هناك إجماع قائم على عدم الغشارة بالتبعيد في الاحتياط، فهنا عندما قام الإجماع على عدم التبعيد في الاحتياط فإذا يبطل التبعيد في الاحتياط، فترجع المسألة إلى تمامية مقدمات الانسداد والوصول إلى حجية مطلق الظن. خب هذا أجاب عن أن هذا الإجماع غير تام، وهذا الإجماع قد يكون مدركي، وأن هذا الإجماع غير متحقق لأن المسألة لم يتعرض لها القدماء، فلا نعلم ما هو رأيهم. إذا الآخر بعض قد يعترض على أنه أو في الهامش للرسائل أن هذا هامش الرسائل هي علم من هذا الهامش، هل هو للشيخ؟ بعض شكك أن يكون الهامش هذا للشيخ. على كل ذكرها بأنه أننا قد نظن بتحقق الإجماع، يعني مرة نتيقن بالإجماع ومرة لا، نظن أن هناك إجماعا متحققا، وهذا الإجماع المتحقق يعني ظن بأن هناك إجماع بعدم رضا الشارع. لماذا؟ هناك إجماع على عدم العمل حتى بالتبعيد بالاحتياط. يعني هناك الفترة الأولى، المرة الأولى قال أن هناك إجماع على أن تكاليف لا تمتثل بالاحتياط، فهذا الإجماع ناقش فيه. الآن يقول أكو ظن بالإجماع، مو أكو يقين بالإجماع وعلم بالإجماع، أكو ظن بالإجماع. فإذا كان هذا الظن بالإجماع معناه شنو؟ معناه حينئذ أن الشارع جعل الظن حجة، يعني الظن بالإجماع يتمم مقدمات الانسداد، وهذا الظن بالإجماع إذا تمت مقدمات الانسداد تصل نوبة إلى حجية مطلق الظن. فحجية مطلق الظن أتوصل إليها من خلال هناك ظن بالإجماع، يعني إجماع الذي يقول بأن تكاليف المولى لا تمتثل على سبيل الاحتمال، هذا الإجماع هو إجماع مظنون، هذا الإجماع المظنون أصل به إلى نتيجة شنو؟ حجية مطلق الظن على الأحكام الشرعية. فحينئذ معناه أنه يحصل عندي ماذا؟ يحصل عندي مو علم بحجية مطلق الظن، وإنما يحصل عندي ظن بحجية مطلق الظن. هالشكل راح يصير النتيجة، باعتبار أنا عندي ظن بوجود الإجماع، وهذا الظن بوجود الإجماع هو اللي راح يتمم لي ويبين لي أن الاحتياط التام والاحتياط في البعض والاحتياط في الكل هذا باطل. لكن هذا ما صار بصورة اليقين والعلم، وإنما صار ولا بحكم العقل، وإنما صار من خلال الظن بالإجماع. فينتج النتيجة بأن هناك ظن بحجية مطلق الظن. طب هذا يقول هذا أيضا مناقش به. أول شيء مناقش به صغرويا، هذا الظن بالإجماع منين إجى؟ يعني أن يكون هناك إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم أنا أظن بتحققه، هذا منين إجى؟ وين صار في الظن؟ هذا أولا. ثانيا هذا أنت قاعد تظن أن الإجماع هو طريق من الطرق الموصل للحكم والتي توصل لما يريده الشارع، الظن بالطريق، الظن بالطريق أن يكون أحد مقدمات الانسداد الموصل إلى حجية الظن، هذا محل تأمل. يعني إحنا في حجية مطلق الظن إيش نريد نوصل؟ نريد نوصل أن الله سبحانه أن الشارع جعل طرقا للحكم الشرعي، وهذه الطرق هي طرق الظنية. هذه وين حصلها؟ بعد تمامية مقدمات الانسداد. زين، وإحدى الطرق الظنية هو الإجماع. فكيف أتوصل من خلال الظن بالإجماع على حجية مطلق الظن؟ لأن الظن بالإجماع هو ظن بالطريق، والظن بالطريق لا يكون حجة إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد. فأنا حينئذ قاعد أشبه بأقوم إلا إذا تقول لا أكو دليل قطعي قام على حجية الظن بالإجماع، يعني الإجماع المظنون قام الدليل القطعي على اعتباره، فحينئذ يستقيم الدليل. أما إذا لم يكن كذلك فلا يستقيم الدليل. وبهذا ما كان من تتمة دليل الانسداد. بعد ذلك هناك مجموعة من التنبيهات، هذه المجموعة من التنبيهات هي لها أهمية خاصة، لأنها بعضها ما يتعلق بحجة خبر الواحد، يعني لكنه جمعها هنا باعتبار سواء قلنا بحجية خبر الواحد فيكون ظن خاص، أو قلنا بحجية مطلق الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد، يأتي البحث أن هل الظن في الاعتقاديات حجة؟ يعني إذا جاء خبر واحد في مسألة اعتقادية هل يكون حجة؟ إذا قامت الشهرة على مسألة اعتقادية فهل يكون هذا حجة؟ يجب يعني يجب الاعتقاد بها. إذا قام الظن بأي طرق من الطرق الظنية التي استدللنا على حجيتها، فإما أن يكون قد قام الدليل الخاص على حجيتها كخبر الواحد، وإما أنها حجة بمقتضى تمامية مقدمات الانسداد. فهل هذا الظن يعتبر حجة في المسائل الاعتقادية أم لا؟ بالبداية قل بأن إحنا ما توصلنا إليه إلى الآن هو أن الظن هو حجة في المسائل الفرعية، يعني في الأعمال والأحكام الشرعية التي تتناول فعل المكلف، وأن هذه التكاليف التي كلفنا بها الله سبحانه وتعالى والشارع المقدس، فيكون الظن فيها حجة. هي هذه اللي تعبر عنها فروع الدين، المسائل الفرعية التي حكم بها الشارع وأمرنا بها الشارع. طب هذه هي حجة فيه، وهذا هو القدر المتيقن. أما في المسائل الاعتقادية شنو؟ والمسائل التاريخية والحكايات الأخرى التي ليست من الاعتقادات ولا تفيد حكما شرعيا، اللي تفيد مثلا صفة من صفات الأئمة، حالة من حالاتهم، حياتهم، أو أي تاريخ، أي رواية تاريخية، فهل يكون فيها الظن حجة؟ يعني إذا قلنا بحجية خبر الواحد الظن الخاص، فهل يكون حجة في هذه الأمور أيضا؟ أو قلنا بحجية مطلق الظن، فهل يكون حجة في هذه الأمور أيضا أم لا؟ فيقول نبحث هذه الأبحاث على مقامين. المقام الأول المسائل الاعتقادية، والمسائل الاعتقادية يقول نقسمها إلى قسمين. القسم الأول ما يطلب فيه تحصيل العلم والمعرفة، يعني الشارع يطلب منك أن تحقق العلم، يريد منك أن تعلم، يعني وجوب المعرفة. زين، هذا الوجوب المعرفة تارة يكون حكما عقليا وتارة يكون حكما شرعيا، يعني تارة العقل يحكم بوجوب المعرفة وتارة لا، الشارع يحكم يقولك لازم تعرف بوجوب المعرفة. العقل يحكم بوجوب المعرفة وين؟ يحكم بوجوب المعرفة في الاعتقاد بوجود الله، الاعتقاد بوحدانيته، الاعتقاد بالنبوة، هذه وجوب المعرفة فيها. بحيث زين، هذا وجوب المعرفة من أجل هذا في العقائد، في بحث الاعتقادات، أن وجوب المعرفة التي يحكم بها العاقل هذا وجوب نفسي أم وجوبا غيريا؟ الوجوب النفسي يعني لأجله، أن الله سبحانه وتعالى يجب علي معرفة وجودي، أن الله موجود وأن الله واحد. وتارة نقول لا، بأن الوجوب وجوب المعرفة وجوب غيري، وجوب غيري إلا بشكر المنعم، بشكر المنعم أو لدفع الضرر المحتمل، لكن لا، في حينئذ هذا الوجوب قد هنا ما يعبرون عنه وجوب غيري حتى لا يقللون من منزلته، يقولون أنه وجوب نفسي، قد يعبر عن وجوب نفسي حتى مع إشارتهم أنه لأجل شكر المنعم، إما باعتبار بنفسه يحقق شكر المنعم نفس وجوب المعرفة حق شكل المنع أو لأجل ذلك. على كل حال هناك وجوب يحكم به العقل وهو وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة النبوة. طبعا أن يحكم به العاقل إذا قلنا بالحسن والقبح العقليين، أما إذا قلنا لا كالأشاعرة فحينئذ ما عدنا هذا الوجوب العقلي. النحو الآخر، النحو الآخر من الأمور الاعتقادية، عفوا الوجوب الآخر هو الوجوب الشرعي، يعني الشارع يحكم بوجوب المعرفة هذا وهو المعاد الجسماني. مثلا المعاد الجسماني الشارع يحكم بوجوب معرفته أن الإنسان يعتقد بالمعاد الجسماني، فتارة هذا وجوب المعرفة يكون وجوبا عقليا وتارة وجوبا شرعيا. اجوا بحث الإمامة، بحث الإمامة شنو؟ النبوة لا إشكال في كونه وجوبا عقليا. اجوا في بحث الإمامة، بحث الإمامة هل العقل يحكم بوجوبه، بوجوب معرفته، أو أن الشارع يحكم بوجوب معرفته؟ طبعا الشارع بعد إثبات وجوب النبوة وأكو هناك شارع، يجي الشارع يحكم بوجوب الإمامة ومعرفة الإمامة، مثل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فهنا وجوب المعرفة عنده. وهذا وجوب المعرفة قرره الشارع ولم يعرف إمام زمانه، فيجب علينا أن نبحث عن معرفة إمام زماننا، لأن هذا الوجوب هو وجوب شرعي. أو نقول لا، أن معرفة الإمام وجوبا عقلي يحكم به العقل، بناء على أن الإمامة هي امتداد للنبوة، على أنهم وسائط في الفريض، على دورهم في عالم التكوين. فكما أن وجوب معرفة الله ووجوب معرفة النبوة ووجوب معرفة الإمامة هو حكم عقلي، فكذلك وجوب معرفة الإمامة. هسه هذا الحكم العقلي هو لأجل شرك المنعم، لأنه إذا وصلت في الفيض، فهنا أنا عندما أشكر المنعم الذي هو الأصل في الفيض ومن هم وصائطه، فيدخل في الحكم العقلي أيضا بوجوب المعرفة. فالإمامة بعضهم يقول بأنها، بعضهم باعتبار المبنى الإمامي على أنه مصائد في الفيض، فيكون وجوب المعرفة وجوبا عقليا. أما بناء على أنه ملا والإمامة مثل رأي العامة أن الإمامة ليست كذلك، فيكون الوجوب حينئذ وجوبا شرعيا. معرفة الإمامة وجوب شرعي باعتبار أن الروايات والنقطة بأن الشارع أوجب علينا هذه المعرفة كما ذكرنا في هذه الرواية وغيرها. إذن القسم الأول من الاعتقاديات هي المسائل الاعتقادية التي يطالب فيها بوجوب المعرفة، ووجوب المعرفة إما أن يكون وجوبا عقليا أو وجوبا شرعيا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الاعتقاديات التي لا يطلب فيها تحصيل، مو لازم تكون عالم، لكن لازم يكون عندك تسليم وعقد القلب على تقدير ثبوتها. تقول لي فلان مسألة الجنة فيها كذا قصور وهكذا كذا وإلى آخره، أقول لك إذا أكو فأنا مؤمن بها. عقد القلب، الإيمان، التسليم على تقدير ثبوتها. يا بروح ابحث شوفها ثابتة أو لا، ما في وجوب معرفة، لا وجوب شرعي ولا وجوب عقلي، ليش أتعب نفسي؟ فأنا من هسه أقول لك يا بابا، إذا ثبتت فأنا مؤمن ومسلم بها، أنا أسلم وأؤمن وأعقد قلبي على كل شيء هو ثابت في علم الله وواقع من هذه التفاصيل وهذه الجزئيات كلها. يعني ماكو حكم بوجوب المعرفة، وإنما عقد القلب والتسليم. فلما عقد القلب والتسليم، أعقد القلب وأسلم على شنو؟ حتى على الأمر اللي ما أدري ثابت لو مو ثابت، لكن هل يجب علي البحث عن ثبوته أو لا؟ هل يجب علي البحث عن وجود البرزخ وعدم وجود البرزخ، العذاب بالبرزخ وعدم العذاب بالبرزخ، الكذا والكذا والكذا والكذا، كل تفاصيل الاعتقادات كلها، شنو أكو بالجنة، شنو أكو بالنار، شنو أكو كذا كذا كذا، هل يجب المعرفة؟
لا،
لكن يجب شنو؟ أن تعتق قلبك وتؤمن وتسلم أن على تقدير ثبوت جاء فأنا معه، أنا أسلم بها، مو أنه تنكر أصلاً، لا ما كنت شيء أصلاً، أنكر وجودها على الإطلاق، لا هذا بيصير. فتفاصيل الاعتقادات اللي نعبر عنها بتفاصيل الاعتقادات هي الأمور التي يراد منها عقد القلب والتسليم بهذه الأمور على تقدير ثبوتها. فمن البداية حينئذ نقول لك يابا ترى أنت ما مطالب بالعلم، بحيث إذا ما علمت وما بحثت فأنت معاقب. من هسه نقول لك لا، ما بيها من الآن، لا يوجد فيها وجوب تحصيل العلم والمعرفة بها، بحيث يكون مؤاخذا ومستحقا للعقاب على تقدير عدم العلم بها. لا مش هذا التفاصيل، كل الناس بتدري بها ولا تعلم بها. فلذلك كمان يجي يستغل هذا الوضع، أي واحد يجي يذكر في الأشياء ما أنزل الله بها من كتاب ولا رواية، يجيب رواية ضعيفة يحجيها على الناس، يجيب كذا يجيب كذا. إحنا نريد نعرف الناس، فلازم في تعريف الناس حتى في هذه التفاصيل، ونروح للأمور الثابتة الأمور الصحيحة، ونروح ندور على الزوايا والخبايا اللي بيها مثل في الرواية ما أدري شنو صحتها، أو بيها في الأمر غريب أجي أقول من أحتاج إلى هذا. إحنا لأن هذه الأمور ما مطالب المكلف بوجوب معرفتها، فإذا نريد نثبتها خلي نثبتها بأمور صحيحة تامة، منروح ندور حتى في تفاصيل مقامات الأمة، مو بالأمور الأساسية اللي تثبت الإمامة، أجي أروح أدور على كذا وكذا اللي هي تفاصيل قد لا تكون صحيحة في بعض صورها في بعض كذاها، أو تفاصيل المعاد أو تفاصيل البرزخ أو إلى آخره. فلذلك إذا أريد أثبتها فلازم أثبتها بطريقة بطرقها المعتبرة بطريقها الصحيحة. أما هل يجب تحصيل العلم؟ لا، ما تحصيل العلم، ما يجب تحصيل العلم. فإحنا قاعد تبيانها للناس هي من باب شنو؟ زايد خير للناس. فلما هي زايد خير، ليش أعرف الناس بأمور هي مثابتة ما بها روايات قطعية؟ إحنا نريد من الناس أنه على تقدير ثبوتها تسلم بها، ومو واجب تحصيل العلم بها وتحصيل المعرفة بها. فإذا هذه المسائل الاعتقادية على نحوين، النحو الأول كذا والقسم الثاني كذا. أما القسم الأول الذي يطالب به وجوب العلم والمعرفة، خب هنا العلم والمعرفة ليس طريقا وإنما صفتيا، يعني القطع موضوع، يعني قطعك بوجود الله، يقينك بوحدانية الله، يقينك بالنبوة، يقينك بالإمامة. فالعلم واليقين شنو؟ أخذ على نحو الصفتية. لما أخذ على نحو الصفتية يجي ما أخذنا في أبواب القطع، أن القطع لا يقوم مقام، أن الظن لا يقوم مقام القطع المأخوذ على نحو الصفتية. الظن يقوم مقام القطع الذي أخذ على نحو الطريقية. أما أن يكون الظن يقوم مقام القطع المأخوذ على نحو الصفتية فلا. فلذلك في هذا القسم الأول، في هذا القسم الأول الظن حتى لو كان ظنا خاصا، يعني خبر واحد شهرة إجماع كذا، حتى لو ظن خاص فلا يقوم مقام القطع واليقين. أكو يقين وقطع، إما أخبار متواترة وإلا معرفة في وجوب المعرفة العقلية، بعد معرفة عقلية أو معرفة شرعية، لازم يكون هناك علم، ومن دون العلم لا يقوم الظن مقامه. لماذا؟ لأن العلم هنا أخذ على نحو الصفتية، فلا يجوز فيها التقليد، لا يجوز فيها الظن بحيث يكون كذلك. فإذا أمور يجب معرفتها، والظن لا يقوم مقام القطع واليقين. هل كل الناس قادرة على القطع واليقين؟ هل كل الناس يحصل لديه القطع واليقين؟ لا، بعض الناس حينئذ هنا بعض الناس تتمكن ولا تقدم على تحصيل المعرفة، وبعض الناس عاجزة عن تحصيل المعرفة. فننتقل إلى مرحلة أخرى، وهو أنه في صورة العجز، لأن المطلوب هو العلم في كلا هذا، يعني في وجوب المعرفة عقلا وشرعا، المطلوب العلم، والعلم لا يقوم الظن مقامه. نجي إذن المرحلة الثانية، في صورة العجز عن تحصيل العلم، أعجز عن تحصيل العلم، هل يكلفني الشارع ويكلفني المولى بتحصيل ما أنا عاجز عنه؟ هنا تجي هذا السؤال، إنني عندما أكون عاجز عن تحصيل العلم، لأن هذا المسائل الاعتقادية التي من القسم الأول يجب تحصيل العلم فيها، فإذا كنت عاجزا عن تحصيل هذا العلم، هل يكلفني الشارع بوجوب تحصيل العلم؟ يقول لا، مستحيل، لاستحالة تكليف العاجز بحكم العاقل، وقبيح على الشارع أن يصدر تكليف لي أنت مكلف، مع أنك عاجز أنت مكلف، خلاص. ليش؟ لأن التكليف يستوعب العقاب، يستحق العقاب على ذلك. فمن المستحيل أن يكلف الشارع، مستحيل أن يكلف الشارع وأنا عاجز عن تحصيل هذا العلم. نجي إلى مرحلة أخرى وسؤال آخر، هل يستحق العقاب على عجزه وجهله؟ والتكليف مر، حينئذ هل يستحق العقاب على ذلك أم لا؟ فإذا تكليف ما أكون، شلون يستحق العقاب؟ فهنا نأتي البحث وانفتح البحث، بأنه التحصيل هذا العجز عن تحصيل المعرفة هذا أمر قصور ذاتي، لو أنت تنبل، أنت كسول، أنت ما لك خلق تفكر، أنت ما لك خلق تسأل، أنت ما لك خلق شوي تحرك الجدحة في ذهنك، هنا نجي السؤال، لما التكليف ماكو فإذا استحقاق العقاب منين يجي؟ إذا الشارع عند العاجز لا يكلفني، وقبيح من الشارع أن لا يكلفني وأنا عاجز، فإذا استحقاق العقوبة منين يأتي؟ هذه العقوبة منين يأتي استحقاقها؟ فيقول استحقاق العقوبة هنا يأتي بالتفصيل، أنه عجزك عن تحصيل المعرفة هل هو ناشئ عن تقصير أو عن قصورين؟ فإن كان ناشئا عن تقصيرين فقالوا بأن الاستحقاق استحقاق العقاب يكون ثابتا. لماذا؟ للقاعدة الشهيرة والمشهورة التي تقول أن الامتناع لا ينافي الاختيار، أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا. يعني احنا عندنا شيء، عندنا خطاب وعندنا عقاب، عندنا خطاب وعندنا عقاب، الامتناع بالخيار بالاختيار عن شنو؟ يعني عجزه عن تقصيره، هذا معنى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. شنو معنى الامتناع بالاختيار؟ يعني امتنع علي العلم والمعرفة بسببي، أنا اخترت أني أكون جاهل، أنا اخترت أنا عجز نفسي، أنا اخترت أني ما أبحث، أنا اخترت أني ما أفكر، أنا اخترت كذا. فهذا الامتناع يعني امتناع التكليف وامتناع الشيء بالاختيار، وهو العجز عن تقصير. هذا العجز عن تقصير لا ينافي الاختيار عقابا، يعني راح تكون معاقب ومستحق للعقاب، لكن ينافيه خطابا، يعني يسقط عنك التكليف. الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب، لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. فالمقصود منها شنو هاي العبارة؟ أن أنا هنا امتناع كان بالاختيار، وسبب الامتناع بالاختيار أنه أنا عجز نفسي، العجز عن تقصير. هذا العجز عن تقصير لا يمنع العقاب، وإنما يمنع توجه الخطاب، فينافي الخطاب. خطاب بعد ما عندي، تكليف بعد ما عندي، لكنه لا ينافي العقاب، وأن هذا العقاب هو عقاب باختياري، باعتبار شنو؟ باعتباري أستحق وعجزت نفسي. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، هذا إذا كان العجز عن تقصير. أما إذا كان العجز عن قصور، ضعف في مداركه، صعوبة القضايا عنده في الذهنية خاصة، مو أنه مجنون، مو أنه منغولي مثلا، وإنما لا سوي، لكن ضعف في المدارك، نمو المدارك مالته ما كان نمو طبيعي، فهناك ضعف في مداركه، صعوبة هذه القضايا عليه. أكو بعضهم هكذا، أكو بعضهم حتى الحساب ما يقدر يفهمه، واحد زائد واحد ما يقدر يفهمه بعض الأحيان. فهذا مو قصور، مو تقصير، وإنما يوجد قصور وهو المعبر عنه بالجاهل القاصر. فراح عندنا شيء اسمه جاهل المقصر وعندنا جاهل القاصر، وهذا القصور ممكن أن يعني تختلف المسائل حينئذ. حينئذ يأتي ويقول هنا البحث في أنه هذا الجاهل القاصر، هذا الجاهل القاصر أصلا موجود عندنا كمثال، موجود عندنا جاهل قاصر له لا، هذا أولا. ثانيا هذا الجاهل القاصر الذي جهل بهذه الأمور كلها، جهل بمعرفة الله بالنبوة وبالإمامة، هذا شو يصير كافر له لا؟ والسؤال الثالث في استحقاق العقاب وعدم استحقاقه. فالسؤال الأول وهو أن هذا الجاهل القاصر موجود عندنا لما موجود، صاحب الكفاية رفع الإشارة قال ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود الجاهل القاصر فيها، يعني في هذا القسم الأول. في القسم الأول إجا البعض يقول أن جاهل قاصر ماكو، لا أكو. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك قصور للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد ونحوها، فتقول ماكو جاهل قاصر بالمسائل الاعتقادية اللي هي القسم الأول. القسم الأول نعيد شنو هو؟ وجوب المعرفة فيها عقلا أو شرعا. تقول ماكو جاهل قاصر، لا أكو جاهل قاصر. لتقول ماكو جاهل قاصر، السيد القوي يقول لا، يقول هذه المسائل من القسم الأول على نحوين، أكو مسائل ما ممكن القصور بها، لأن أي واحد عنده ذهن، لأنك تتكلم عن ذهن سوي، عقل سوي، وإنسان سوي. من نتكلم عن واحد بخلل، من نتكلم عن واحد بمرض، بمرض بخلل بكذا، هذا كله وخرهم. إحنا نتكلم عن إنسان سوي عاقل، إشلون يقدر يعرف الله؟ إشلون يقدر يعرف وحدانية الله؟ هذه أمور فطرية، هذه الأمور الفطرية توجه إليها بأقل دليل، بأقل ضعف استدلال، البعرة تدل على البعيد، اللي هاي دليل العجوز. فسيد الخوي مرحوم السيد الخوي يقول لا، إحنا الإجا الآخون قال يوجد جاهل قاصر، ما يقال بعدم وجود الجاهل القاصر لا، أكل بعض ذهبة أنه لا يوجد جاهل قاصر، الآخر يقول يوجد جاهل قاصر. ابن الحمد السيد الخوي يقول إحنا نفرق بعض المسائل الاعتقادية مثل وجود الله وتوحيده، هذه من المسائل لا يتصور فيها القصور ما حد. نعم بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالنبوة، المتعلقة بالإمامة، أنه النبوة بما أن الله كذا أكو لطفون، وهذا اللطف أن يبعث أنبياء، أن يبعث هناك أو أن تكون هناك وسائط في الفيض، النبوة وسائط في الفيض، الإمام وسائط في الفيض، من هذه الأهواية يغفلون عنها، أهواية هذه المبادئ هذه الأمور يغفلون عنها وقد لا يستطيعون الوصول إليها. فنتصور القصور فيها، فنتصور الجهل القصوري وين؟ في مثل هذه المسائل. فإذا نحن لا نقول كما قال البعض يوجد جهل قصوري، جهل قاصر في كل هذه المسائل، ولا نقول كما ذهب صاحب الكفاية إلى عدم وجود جهل قاصر في كل هذه المسائل الاعتقادية، وإنما نقول بين بعض هذه المسائل الاعتقادية كالتوحيد، كوجود الواجب وتوحيده، هذه المسائل التي لا يتصور فيها وجود الجهل القاصر. أما بعض المسائل الأخرى التوحيد المتعلقة بالنبوة المتعلقة بالإمامة فيتصور وجود الجاهل القاصر فيها. يبقى حينئذ البحث الثاني أنه أحكام الكافر تترتب عليه الأولى، إذا هو ما يؤمن، لا يؤمن بالنبوة، لا يؤمن بالإمامة، مش يصير لا يؤمن بهم، مو أنه يؤمن ويعرف الدليل، لا يؤمن بها أصلا. فحينئذ تترتب عليه أحكام الكافر، تتحقق موضوع أنه لا يؤمن، يعني لا تتحقق عليه أحكام عدم الإيمان بالله، لكن النبوة والإيمان تترتب عليه. البحث الثالث هو استحقاق العقوبة المشهور، قالوا بعدم استحقاق العقاب ما دام قاصرا، وذهبوا إلى أن العقل يستقل بقبح عقابه، لأن عقابه يكون على أمر غير مقدور له وهو قبح وظن. هنا صاحب الكفاية عنده شوية في الإشارة، وإشارة تذهب إلى مبدئه وإلى ما ذهب إليه من مبدأ في بحث الطلب والإرادة، بأنه يستحق العقوبة على أساس أن هذه من تبعات البعد عن ساحة المولى، ويدل على خبافته الذاتية، فحين لم يستحق العقوبة هذا مبنى خاص به جرى الحديث عنه هناك. هذا كله في وين؟ في القسم الأول الذي يجب فيه المعرفة عقلا وشرعا. فلا الظن يقوم مقام العلم، وأبحاث أنه الجاهل المقصر والجاهل القاصر وتفصيله.
يعني وجوب المعرفة